والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، إنا نسمع أحاديث من يهود تعجبنا، أفترى أن نكتب بعضها؟ فقال: أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. رواه أحمد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث فيه دليل على وجوب الالتزام بالسنة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لا حاجة بالعباد إلى سواها، فهي كافية وتغني عن كل ما سواها من كتب الأولين. وفي الحديث بيان لعموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وشمولها، وأن هي الرسالة العامة للثقلين، عالم الإنس والجن. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعث كل نبي إلى قومه خاصة، وبعثت للناس عامة. وعليه فإنه لا يجوز لأحد أن يعبد الله بشرع غير شرع محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء به من عند الله تبارك وتعالى. وفي قول عمر رضي الله عنه: إنا نسمع أحاديث من يهود تعجبنا، يعني لأنها فيها ترغيب وترهيب، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أيكتبها أو يكتب بعضها، فقال: أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ أي أمتحيرون وشاكون فيما جئتكم به كما فعلت اليهود والنصارى؟ وحاشا أن يكون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وإنما ينتظرون العلم من النبي صلى الله عليه وسلم والفتوى في الأمور التي لا علم لهم بها سبق. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا حاجة لهم إلى ذلك، ولا يجوز لهم أن يلتمسوا شيئا من علوم اليهود والنصارى، لأنه قد جاء بما فيه الكفاية، بما لو تمسكوا به لن يضلوا، كما قال عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، لكتاب الله وسنتي. ومثل هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: لقد جئتكم بها بيضاء نقية، أي الشريعة، الشريعة التي جاء بها بيضاء صافية نقية، ليس عليها غبار، وليس فيها تعقيد، وليس فيها تلبيس على أحد، وإنما هي في غاية الوضوح والبيان، فما بقي على الأمة إلا أن تعتصم بها وتعتني بها رواية ودراية. ثم أخبرهم عليه الصلاة والسلام بما يعطيهم اليقين بأن الاعتصام بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق وما عداه باطل. فقال: ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. موسى كليم الله عز وجل الذي كلمه الله ورعاه وأرسله وأنزل عليه التوراة كتبها له بيده، لو أنه على قيد الحياة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما جاز له أن يتعبد بالتوراة ولا بشيء من شرعه، ولكن يجب عليه ويفرض عليه أن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم ويعبد الله بالشرع الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم. وما جاء عن في الكتب المتقدمة وعن الرسل الأولين لا يخلو من حالين: إما أن يكون صوابا سلم من التحريف، وإما أن يكون محرفا ومبدلا. فإن كان صوابا فهو منسوخ بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا حاجة إليه ما دام منسوخا، والعمل بالناسخ وهو الفرقان وسنة من أنزل عليه الفرقان. ومنه ما هو مغير ومبدل ومحرف، فهذا لا يجوز لأحد أن يأخذ به ولا يعمل به بحال من الأحوال. نعم.
وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره.
وهذا الحديث فيه بيان أربع مسائل: المسألة الأولى وجوب الالتزام بإقامة الفرائض التي فرضها الله عز وجل على هذه الأمة في الكتاب والسنة. فلا يجوز لأحد أن يقصر في الفرائض، وأعظمها وأجلها فريضة التوحيد، هي أول فريضة يجب الإيمان بها والعمل بمقتضاها، والبراءة مما يضادها وهو الشرك بالله، إذ لا ولاء إلا ببراء. فأهل التوحيد يتبرؤون من أهل الشرك، وأهل السنة يتبرؤون من أهل البدع والضلالات، وأهل الحق يتبرؤون من أهل الباطل، وهكذا لا ولاء إلا ببراء. إذن لا يجوز لأحد أن يضيع فريضة من فرائض الله، سواء فريضة التوحيد أو فريضة أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة وركن الإحسان وغير ذلك من الحلال والحرام، يجب المحافظة عليها. وحد حدودا، المسألة الثانية وجوب الوقوف عند حدود الله التي حدها في الكتاب العزيز أو في السنة المطهرة، فلا يجوز تعديها أي لا يتعدى أحد الحلال إلى الحرام، ولا يتعدى السنة إلى البدعة، ولا يتعدى الحق إلى الباطل، بل يجب الالتزام بالوقوف مع الحدود. ومن الحدود العقوبات التي ترتبت على أفعال نهى الله تبارك وتعالى عنها، كحد الزنا وحد القتل، حد السرقة، حد شرب الخمر، حد القذف، إلى غير ذلك من الحدود. فلا يجوز لأحد أن يتعدى الحدود التي جاء بيانها في القرآن أو في السنة المطهرة أو فيهما معا. والمسألة الثالثة، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وجوب اجتناب المحرمات كلها، أقوالها وأفعالها. المحرمات من الأفعال، والمحرمات من الأقوال التي جاء تحريمها في الكتاب والسنة. لا يجوز لأحد أن ينتهكها، فإن الله عز وجل يغضب عليه ويمقته، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن حمى الله محارمه، فمن هتك المحارم فقد أغضب الله عز وجل وأوبق نفسه وعرضها للخطر، عرضها للعقوبات الدنيوية والبرزخية والأخروية. وقد حرم الله أشياء كثيرة، حرم كل معصية لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، ورتب على ذلك الوعيد الشديد: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فمن المحرمات قتل النفس بغير حق، والزنا، والسرقة، شرب الخمور، ووأد البنات كما كانت الجاهلية تفعل، وأكل الربا، والغش والخيانة والرشوة، والاعتداء على الأعراض والأموال والأنفس، هذه محرمات، وغيرها من المحرمات التي لا تنحصر في مقام واحد، جاءت مبينة في الكتاب والسنة. يجب على المكلفين أن يبتعدوا عنها لما يترتب عليها من الضرر والعقوبات الدنيوية والأخروية. والمسألة الرابعة، ما سكت عنه الشرع فلم يحرمه فلا يبحث عنه، وهذا في عصر النبوة. في عصر النبوة ما سكت عنه الشرع لا يجوز لأحد أن يسأل عنه، فيقع في الحرج ويوقع غيره في الحرج. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أعظم المسلمين جرما في الإسلام، إن أعظم الناس جرما في الإسلام من سأل عن شيء لم يحرم فحرم بسببه. وفي الآية الكريمة من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. وأما بعد ذلك، بعد انقطاع الوحي، فإن الأسئلة والبحث ينقسم إلى قسمين: ممدوح فاعله ومثاب عليه وهو عمل صالح مبرور، البحث عن معرفة أحكام دين الإسلام والحلال والحرام والحق والباطل، والبحث عن علوم الشريعة من جميع نواحيها، والأسئلة عن ذلك للعلماء، هذا ممدوح، فليبحث طالب العلم ليلا ونهارا بكل طريق يستفيد منها علما مع العلماء ومع الأقران وفي أمهات الكتب وغير ذلك من الوسائل. وأما النوع الثاني من السؤال والبحث فهو مذموم، وذلك كسؤال التعنت الذي يسأل تعنتا يريد أن يحرج المسؤول ويظهر ضعفه، هذا يسميه العلماء بالتنمر، أي يذهب الطالب فيبحث عن مسألة ما فيحققها ويتقنها ثم يأتي بعد أن عرفها ودليلها وتعليلها يطرحها على العالم ليظهر عجزه أو ليضعف من مكانته فيذهب فيه الناس، وهذا أسلوب غير صحيح، باطل، أسلوب باطل يجب أن ينتهي عنه طلاب العلم، وأن يعرفوا أدب الطلب وقدر المعلم، والمعلم لا يحيط بكل مسألة من مسائل العلم، فقد يعرف بعضها ويخفى عليه البعض الآخر، فلا يجوز امتحانه. كذلك الامتحان للتلبيس على الناس والتضليل لهم، وهذا أيضا مذموم، لا يجوز البحث عنه ولا العناية به ولا توجيه الأسئلة فيه. فخير الأسئلة ما كانت مفاتيح للعلم هي الأسئلة الهادفة التي القصد منها معرفة الحق من غيره للعمل به وترك ما سواه، ومعرفة السنة من البدعة، ومعرفة الحلال من الحرام بحسن النية، هذا يثاب فاعله ويؤجر. نعم.
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم.
وهذا الحديث دل على مسائل مهمة. المسألة الأولى وجوب الابتعاد عن جميع المناهي بدون استثناء، لقوله ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، من الأقوال وكافة الأعمال الظاهرة والباطنة، لأنه لا خيرة لأحد في ترك المنهيات. إلا ما استثناه الشارع، في قوله إلا ما اضطررتم إليه. ثانيا، وجوب امتثال الأوامر كالفرائض والواجبات. والحث والترغيب في المستحبات، وذلك بقدر الطاقة الشرعية، لقوله عليه الصلاة والسلام: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فإن الذي لا يستطاع من الفرائض والواجبات والمستحبات لا يكلف به الإنسان، ولو كان فرضا من الفرائض وعجز عنه عجزا شرعيا فإنه لا يكلف به، بل يفعل لإقامة الفرض الذي يستطيع عليه. وهكذا من النفل، يعمل من النوافل ما تطيقه نفسه ولا يشق عليه. وثالثا التحذير من الاختلاف، من الاختلاف في مسائل العلم، لا سيما الأصول، والمعلوم من الدين بالضرورة لا يجوز الاختلاف فيه، وإنما يسلم للنصوص التي جاءت به ودلت عليه، لأن العلماء ورثة الأنبياء. وهكذا التحذير من كثرة الأسئلة التي ليس لصاحبها غاية محمودة، وهي أسئلة التعنت والاختبار لأهل العلم، أو أسئلة التلبيس والتضليل للناس، يجب الحذر منها، فإنها سبب الهلاك، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وهنا أيضا بعد الأنبياء لا يجوز الاختلاف من طلاب العلم على العلماء الكبار الأفاضل أئمة الاجتهاد، فإن الكلمة كلمتهم، وهم أعلم بالأحكام الشرعية وأعلم بأدلتها. فلا يجوز للطالب الصغير أن يأتي ويتطاول عليهم ويخطئهم أو يتهمهم بأنهم لا يعلمون الواقع ولا يعلمون ما يجري في المجتمعات وغيرها. هذا من الاختلاف على العلماء، أو يقولون كلمتهم ثم هو يخالفهم وهو طالب علم صغير، هذا لا يجوز، وسبب في هلاك الإنسان وشكوته.
عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة للمسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم تحيط من وراءهم. رواه الشافعي والبيهقي في المدخل، ورواه أحمد وابن ماجه والدارمي عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه.
هذا الحديث فيه الترغيب في العناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجميع ما جاء به، لهذا الدعاء: نظر الله عبدا، والمراد أعطاه الله بهاء ونظرة وسرورا وبهجة، دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم ودعاؤه مستجاب لمن سمع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فحفظ منه ما استطاع ووعاه عرف معناه وأداه إلى الناس، أداه ما تحتاج الناس إليه، وحاجة الناس إلى العلم قائمة في كل وقت وحين. ثم بيّن العلة بقوله فرب حامل فقه غير فقيه، يعني رب حامل علم من النصوص حفظ النصوص ولكنه لم يستطع أن يستنبط منها الأحكام، فيؤدي هذه النصوص إلى غيره الذين يستطيعون أن يستنبطوا منها الأحكام ويعرفوا منها المسائل لغزارة علمهم. والجملة الثانية بمعنى ذلك، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، كأن يكون شخص ما بلغه النص وهو على مستوى جيد من الفقه في الدين، وما بلغه النص فأتى به واحد أقل منه معرفة وتلا عليه النص فحفظه عنه واستنبط منه الأحكام وأوضح منه المسائل لفقهه. لذا قال فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فعنده القدرة في الاستنباط ومعرفة الأحكام. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاث أعمال من الأعمال الصالحة لا يكون معها غل في القلب، والغل شر في القلوب: إخلاص العمل لله، من أخلص عمله لله لا يتفق الإخلاص والغل، فإن الغل عمل قلبي منكر سيء، وإخلاص العمل عمل زكي وعمل يحبه الله تبارك وتعالى. والنصيحة للمسلمين: لا تجتمع النصيحة المخلصة للمسلمين مع الغل والحقد لهم، فالنصيحة والغل متضادان لا يجتمعان في قلب مسلم. إذن فبذل النصيحة للمسلمين لا يكون معها غل، بل بذل النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم لا يكون معها غل، لا للدين ولا للمسلمين، ولزوم جماعة المسلمين. والمراد بجماعة المسلمين هم أهل الحق، الطائفة الناجية المنصورة، ويتناول حكام المسلمين وعلماء المسلمين وأتباع العلماء من المسلمين. المهم اجتمعوا على الحق، وإذا كان لهم وال مسلم اجتمعوا عليه وأعانوه على أداء واجبه ودعوا له واحترموه فلم يذلوه. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أذل سلطان الله في الأرض أذله الله. فالتشهير بمثالب السلاطين من ولاة الأمور أصحاب الولاية العامة أو الخاصة، تشهير بمثالبهم والتنقص بهم والتندر بأعمالهم في المجالس هذا من أعمال أهل البدع والضلال. وأما أتباع الطائفة الناجية المنصورة فإنهم أولا لا يتكلمون إلا حيث يتعين الكلام ويحسن الكلام، ثانيا يحترمون من ولاه الله أمرهم، ثالثا يبذلون له النصح ويبذلون له الدعاء، ثالثا رابعا لا يخرجون عن طاعته في المعروف ولا يرون الخروج عليه. هذه طريقة السلف، وبهذا يصلح الله عز وجل شأن الراعي والرعية، والله أعلم.
هذا السائل عبر الشبكة يقول: في فرنسا أخت طلق أبوها أمها وهي في بطن أمها ولم تر أباها إلى اليوم ولم يرها وهي بنت 20 سنة، والعلاقة مقطوعة بينهم منذ ذلك اليوم، وأبوها مقيم بالجزائر ولا يمكنه أن يأتي إلى فرنسا لأسباب تخصه، وهذه البنت تقدم إليها ذو دين وخلق يخطبها، فهل يجب أن يكون أبوها هو وليها علما أنه ليس لها أخ ولها خال واحد موجود بفرنسا، فهل يجوز أن يكون هذا الخال وليا لها؟
لا يجوز أن يكون وليا لها، وإنما وليه أبوها، ولكن فيها طريق، في المشكلة طريق سهلة، وهي أن يتصل من يهمه الأمر بأبيها ليكتب وكالة لخالها ويفوضه في عقد نكاحها وتحل المشكلة، فلا تبقى مشكلة بعد ذلك. وهذه المرأة لا، إذا كان أبوها من المسلمين لا يجوز لها أن تقاطعه هذه المقاطعة، بل لا بد من المكاتبة والأخذ والمكالمة الهاتفية، لأن الأب له حقوق، فلا يجوز لهذه الفتاة أن تهمل حق أبيها أو أن تغفله سواء رأته أو ما رأته، فهو أبوها الشرعي. فهذه الطريق إن لم يمكن أباها الذهاب ليزوجها ولم يمكنها السفر هي إلى الجزائر لتتزوج ثم تعود، إذا كان ولا بد من العودة، فعليه أن يكتب وكالة لخالها أو من يرضاه يتولى عقد نكاحها، وتصبح المسألة محلولة حلا شرعيا إن شاء الله.
وإذا رفض أبوها إذا رفض أبوها التوكيل
ما في إلا الحاكم الشرعي.
نعم، ما في حاكم شرعي، ما في حاكم فرنسا.
يلتمسون ولا بد، أما يزوجها أجنبي لا، ولا تزوج نفسها، لا يجوز أن تزوج نفسها ولا يزوجها أجنبي ليس له علاقة، والخال ليس ولي.
هذا سالم الجزائر يقول: إذا تبرأ أهل السنة من أهل البدع ووجد سني يماشي بدعية بحجة المناصحة، فهل يلحق به من ناحية الحكم؟
إذا كان صحيح مشى إليه ليناصحه ويعلمه السنة فهذا لا حرج عليه، بشرط أن يكون من أهل العلم الذين إذا عرض المبتدع شبهته يستطيع أن يفندها ويردها بأدلة الكتاب والسنة، فهذا عمل طيب، إن استجاب له فذاك، وإن لم يستجب له أقام عليه الحجة. ثم ينصرف. أما لغير ذلك كالمجاملات والزيارات تبادل الزيارات ونحو ذلك بين السني والبدعي بدون هذا الغرض السامي فلا يجوز له، بل من رأيتاه يمشي معهم ويجلس معهم بدون مناصحتهم فهو منهم ولا شك.
يا شيخ نعم. هذا سائل من فرنسا يقول، هذه سائلة من فرنسا تقول: عن أخت مبتلية بالسحر أصابني، ويأتيني شيخ للرقية إلى بيتي ولا محرم لي سوى أخ لي غير مستقيم، لا يريد أن يحضر الرقية، فهل يشترط وجود محرم أثناء الرقية أم هل يكفي وجود أمي أم أختين لي؟
الضرورة لها أحكام، إذا وجدت أمك في البيت ووجدت الأخوات في البيت ورقة وأنت متسكرة الستر الشرعي متغطية بحيث لا يبقى شيء من البدن مكشوف، لأنه لا يجوز للراقي أن يلمس المرأة بيده، بل عليه أن يرقي عليها وينفث، يقرأ من القرآن والسنة وينفث بدون أن يمسها، فأرجو أن لا حرج. وإن استطاع واقتنع الأخ أن يجلس فهو المحرم.
سامي الإمارات يقول: عندنا عادة في الإمارات وهي أنه إذا قال لنا شخص خير إن شاء الله نقول له خير بوجهك، فما حكم هذه العبارة الأخيرة؟
كيف خير بوجهك؟ إذا قال خيرا إن شاء الله يقول له السامع
خير بوجهك،
خير بوجهك. إذا كان يريد أعطاك الله خيرا أو منحك خيرا، أو منحك خيرا فهو دعاء له. أما إذا قصد معنى غير هذا، غلا فيه باعتقاد أنه لا يأتي إلا بخير، فينبغي أن يعدل الإنسان عن هذه العبارة حتى لا يكون يقع في القلوب في الأشخاص. أما إذا قصد بها الدعاء خيرا بوجهك أي أعطاك الله خيرا فلا بأس.
ما يؤخذ وجهك لك وجهك الذي يأتي بخير ملكان،
فوجهك الذي يأتي بالخير، فوجهك الذي يأتي بالخير يعني العمل الصالح، هذا خاص بحديث المؤمن في القبر عندما يأتيه عمله الصالح في صورة رجل حسن الصورة، يقول له: من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخير، فيقول له: أنا عملك الصالح. هذا غير هذا.
هذا سائل من المملكة يقول: ما هو تعريف البدعة وحكمها؟ وهل كل ما هو جديد يعد بدعة محرمة؟
تعريف البدعة فيما يتعلق بدين الله تبارك وتعالى ما لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد خلفائه الراشدين، بالنسبة لدين الله ما لم يكن دين يتعبده أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فهو بدعة، كما قال حذيفة: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. وأما حكمها فحرام، لا يجوز لإنسان أن يبتدع بدعة أو يعمل بها. وأما الأشياء الجديدة فلا تخلو لا يخلو ما جد في هذه الحياة إما أن يكون من أمور الدنيا أو من أمور الدين، قضايا تتعلق بالدين وقضايا تتعلق بدنيا البشر. فما كان من جديد يتعلق بشأن الحياة الدنيوية كالمخترعات ونحوها هذا لا حرج أن يعمله الناس وأن يستفيدوا منه، كالإضاءات في المساجد ومكبرات الصوت في المساجد والتبريد في المساجد ووضع المدارس على هذه الأسس ووضع دور يعني للحكام ولأهل الحسبة ولغيرهم. فهذه أمور وإن كانت هي محدثة لم تكن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنها نافعة للناس ومفيدة يستفيد منها الناس. وما كان من البدع المحدثات المتعلقة بالدين فلا يجوز أن تقبل أي محدثة من البدع. ثم ما كان من المحدثات الوسائل النافعة للناس فإنه يستفاد منها وينتفع بها كما أسلفت. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه. وقال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العلم ثلاث: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة، وما كان سوى ذلك فهو فضل. رواه الدارمي وأبو داود.
على تعليق هذا؟
لا ما أعرف.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الأثر فيه دليل على أن العلم الشرعي مصادره ثلاثة:
آيات محكمات والآيات المحكمات هن واضحات المعاني، فيما يتعلق بتصحيح الاعتقاد وبيان ما يضاد الاعتقاد، ما ينافي أصله أو ينافي كماله، وبيان الفرائض وغير ذلك من آيات بيان الحلال والحرام. أو سنة قائمة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره أو فريضة عادلة من الفرائض المفروضة التي جاءت في الكتاب والسنة. قال: وما كان سوى ذلك فهو فضل. مما له تعلق بهذه المصادر الثلاثة: الآيات المحكمات والسنة القائمة أي المستقيمة والفريضة العادلة ما كان سوى ذلك سوى هذه الثلاث مما يتعلق بالعلم الشرعي فهو فضل أي زائد على هذه الثلاث المذكورة في هذا الأثر. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. رواه الترمذي. وفي رواية من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. رواه الترمذي.
في هذا الحديث الجليل تحذير للقول عن القول في القرآن الكريم بغير علم سواء في أحكامه أو في أسباب نزوله أو في ناسخه ومنسوخه ونحو ذلك من القواعد المتعلقة بالقرآن. فالمقصود أنه لا يجوز لأحد أن يقول في القرآن برأيه معنى هذه الآية كذا أو يستنبط منها كذا بدون علم. هذا من الذنوب الكبيرة لأنه ترتب عليه هذا الوعيد الشديد فليتبوأ مقعده من النار أي فقد تبوأ مقعده من النار. حتى ولو قال في القرآن برأيه بدون علم ولو أصاب فقد أخطأ وعرض نفسه لهذا الوعيد الشديد. فما علمته من القرآن الكريم من الأحكام فقل به وما لم تعلمه فلا يجوز لك أن تقول فيه شيئا. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولون في القرآن الكريم إلا بما علموا. ويذكر عن أبي بكر رضي الله عنه في تفسيره لقوله وفاكهة وأبا قال عرفنا الفاكهة فما هو الأب؟ فقال أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إن قلت في القرآن بغير علم. فلا بد أن يتقيد طلاب العلم ويحذروا أن يقولوا في معاني القرآن الكريم بغير علم بالظن أو التخمين. هذا كله لا يجوز. ثم أيضا مما لا يجوز فيما يتعلق بالقرآن روايته بالمعنى أن تروي الآية بالمعنى لا بلفظها وهذا لا يجوز إلا أن تذكر حكما. لا تقصد تلاوة الآية تذكر حكما من الأحكام دل عليه القرآن فلا حرج. وهكذا السنة الكريمة لا يجوز لأحد أن يقول فيها إلا بعلم من حيث نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره. فمن تأكد من ذلك قال ولا حرج وحدث بما ثبت لديه نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لا فلا. وفي الحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقوله صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على غيري. والآية الكريمة في سورة الأعراف وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون تحذير من القول بنسبة شيء إلى الله عز وجل أو إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه يتلقى الوحي من عند الله، فلا يجوز لأحد أن يقول في العلم إلا بما تيقن وأتقن. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. رواه أبو داود.
وهذا الحديث فيه بيان مسألتين من مسائل العلم الشرعي. المسألة الأولى أن المفتي يتحمل مسؤولية كبيرة، لأنه لا يفتي إلا بما قاله الله وقاله رسوله عليه الصلاة والسلام. فإن أصاب فله الأجر، وإن أخطأ فلا يخلو إما أن يكون من أئمة الاجتهاد أو يكون دون ذلك. فإذا كان من أهل الاجتهاد وأخطأ فخطأه معفو عنه وله الأجر، وإن كان ليس من أهل الاجتهاد فهو آثم، لأنه قال في العلم الشرعي بغير علم. فإذا أفتى مفتٍ مستفتيا بفتوى خاطئة وعمل بها المستفتي فإثمها على المفتي، لأن الناس عالم وجاهل، والجاهل يقلد العالم. إذا أفتاه بتحليل شيء أو تحريم شيء أو نحو ذلك قلده وأخذ بقوله فلا إثم عليه، لا إثم على المستفتي إذا عمل بخلاف الحق، لأنه قد أفتاه مفتن. إلا أنه يشترط في المستفتي أن يختار من اشتهر بالعلم والفتوى، ولا يجوز له أن يستفتي كل أحد أو يتتبع من اشتهر بالرخص وقلة الفقه، بل يجب عليه أن يتحرى أوثق مفتي في البلد فيستفتيه، وبعد ذلك لا حرج عليه إذا قلده. ولو أخطأ المفتي في الفتوى فإن المفتي الذي بلغ درجة الفتوى وصار مؤهلا لها لا حرج عليه ولا إثم، والمستفتي كذلك. والمسألة الثانية وجوب الإخلاص والصدق والنصح في المشورة. فإذا استشارك أخوك المسلم أو أختك المسلمة في أمر من الأمور فأشرت عليه بغير الرشد، أشرت عليه بغير الرشد قاصدا تضليله وقاصدا حرمانه من الخير الدنيوي أو الأخروي، فقد سلك فاعل ذلك مسلك الخيانة فقد خانه، والله سبحانه وتعالى نهى عن الخيانة: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ومن الأمانات النصح لإخوانك المسلمين، ومن ذلك النصح في المشورة، من استشارك فانصح له ولا تحسده لتصرف عنه لينصرف عن الأمر الذي استشارك فيه لتظفر به أنت أو يظفر به قريبك وصديقك ونحو ذلك. هذه خيانة لا يقرها الإسلام وليست من أخلاق المؤمنين. فانصح بمن استنصحك ولا تكن من خانك. نعم.
وعن معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الأغلوطات، رواه أبو داود أيضا.
الذي يظهر الله أعلم أن المراد بالأغلوطات ما خالف صاحبها فيها الحق ولبس على الناس بتضليله حتى ينصرف عن الحق الذي يجب اتباعه ويقع في الباطل الذي يجب اجتنابه. فليس في الحق أغلوطات، وإنما الأغلوطات في اتباع الهوى والبدع. نعم.
وعن كثير بن قيس قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، فجاء رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لحديث بلغني عنك أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما جئتك لحاجة. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أحمد والدارمي وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
وهذا الحديث الجليل فيه دليل على مسائل. المسألة الأولى: مشروعية الرحلة في طلب العلم، وأنها من أعمال البر، وأنها من الجهاد في سبيل الله عز وجل، وأن من مات وهو مرتحل ليطلب علما شرعيا فقد وقع أجره على الله، لا سيما العلم الذي هو فرض عين على كل مسلم ومسلمة. والمسألة الثانية: بيان فضل العلم الشرعي، وأنه لا حياة بالأمة، لا حياة للأمة ولا تسعد الأمة إلا بالعلم الشرعي والعمل به، وبغير العلم الشرعي تكون الحياة شقاء وضنك على أهلها، لأن ضد العلم الجهل. وأن العلم الشرعي مصدره الكتاب والسنة والإجماع الذي لا ينعقد إلا على ما دل عليه الكتاب والسنة. والمسألة الثالثة في الحديث بيان فضل العلماء الذين ما وصلوا إلى مرتبة العلم إلا ببذل الجهود في التعلم، سواء كانت الرحلة قريبة أم بعيدة. فإذا كانت الرحلة إلى العلم قريبة فهي نعمة وفضل ساقهم الله تبارك وتعالى لطلاب العلم، وإن كان أهل العلم قد بعدوا عنك وعن ديارك ولكنك شعرت بالحاجة إلى التفقه في الدين فرحلت، فلك الأجر العظيم في رحلتك، وأنت بمنزلة المجاهد في سبيل الله، بل وأجرك أعظم من المجاهد في سبيل الله، لأن العلماء بما علموا وحبروا العلم ونقلوه لغيرهم أفضل من المجاهدين في المعارك، لأن بالعلم تحيا القلوب وتحيا الأرواح وتسعد الأمة، وبالجهاد في سبيل الله فيه قتل الأعداء والدفاع عن الحرمات، فأجر الطلب والتوسع في العلم أعظم من أجر المجاهدين في المعارك، وهذا يكفيك يا طالب العلم دليل على فضل الطلب والجد والاجتهاد فيه، وما ذلك إلا لأنك تسعى لتحقق غاية من الغايات العظيمة، وهي تحقيق العلم وتحصيله للعلم به والعمل به والدعوة إليه، فتكون قد أخذت نصيبك من الميراث، ميراث الرسل والأنبياء، إذ ميراثهم العلم خير ميراث ورثوه العلم، وأما ما تركوه من الدنيا فصدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما خلفناه صدقة، لكن إرثهم العلم. فأي سعادة أعظم من إرث الأنبياء، وأي تجارة أثمن وأغلى من التجارة التي خلفها الرسل والأنبياء. إن أقواما منحهم الله عقولا وقلوبا حية، عقولا سليمة وقلوبا حية، عرفوا حاجتهم إلى العلم فجدوا واجتهدوا حتى حصلوا، ولما حصلوا نشروا العلم في أهله، فقاموا مقام الرسل والأنبياء لأن الله بعثهم معلمين، ومن أخذ ميراثهم فهو معلم، وكم له من الأجر وكم له من الفضل الذي جاءت الإشارة فيه إليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. هذه من الثمرات، ثمرة الرحلة في طلب العلم وقضاء الأوقات في طلب العلم وفتح الكتب والاستفادة منها وتنظيم المكتبة المنزلية والعناية دائما وأبدا بالقراءة والتحصيل والمذاكرة بقدر الاستطاعة. والفائدة الثانية: وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم. ملائكة الله الأطهار المجبولون على الطاعات ولا سبيل له إلى معصية الله مدحهم الله تبارك وتعالى في القرآن وأثنى عليه بطاعته وعدم معصيته. تضع أجنحتها رضا لطالب العلم وتمسح طلاب العلم بأجنحتها رضا لما يطلب، لأنه يطلب أشرف الأمور وأعلاها، ألا وهو العلم الشرعي الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، الكتاب والسنة. فلا يدرك هذه المعاني والفضائل إلا من تأملها. فأي فضيلة أعظم من هذه الفضيلة؟ أن تتواضع لك ملائكة الرحمن الكرام وتمسحك بأجنحتها وتلين لك وتحترمك بأمر الله تبارك وتعالى. وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم احتراما وتوقيرا، لأنه طلب أشرف عمل يحبه الله عز وجل ويرضاه، وهو طلب العلم الشرعي. فما أكثر الغفلة عن هذه المقاصد وهذه الثمرات، وإن كثر الطلب إلا أن الناس يختلفون في حسن النية والقصد وعدم ذلك. فطالب العلم ليجني هذه الثمرات التي جاء ذكرها في هذا الحديث غير طالب العلم الذي يريد أن يتوصل به إلى دنيا من شهادة أو وظيفة أو جاه ومنصب أو ثقافة أو ما شاكل ذلك. هذه النيات كلها سيئة، فلا بد من أن يتحقق هدف صحيح شرعي لطالب العلم، وإلا فقد حرم من ثمرات جليلة جاء ذكرها في هذا الحديث وأمثاله. فالحذر أن يطلب العلم لغير العمل به والدعوة إليه والعيش في ظله وكسب الثمرات التي ينالها طالب العلم المخلص في طلبه. والثمرة الثالثة: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء. هذه من ثمرات الطلب، لأن الطالب للعلم يصبح عالما، ولا بد عالما بما آتاه الله من علم. وأما الإحاطة بالعلم فلا يجتمع لأحد، ولا تجتمع الإحاطة بعلم الكتاب والسنة عند أحد، ولكن كل يأخذ نصيبه وحظه من العلم، والناس يتفاوتون ويتفاضلون بحسب ما بذلوا وبحسب ما أعطاهم الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: فمن أخذ بالعلم أخذ بحظ وافر. والله يقول: وفوق كل ذي علم عليم. فهكذا استغفار الملائكة لطالب العلم وهوام الأرض حتى الحيتان في الماء تستغفر للعالم، أي فضل أعظم من هذا؟ لو تأمله الناس لبذلوا جهودهم وأعطوا العلم من أغلى أوقاتهم، مع القيام بما تتطلبه الحياة الدنيوية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وزوجة ونحو ذلك. لكن من فضل الله علينا يبقى بعد هذه الأشياء والحاجيات أوقات لو استثمرت في التحصيل العلمي لاستفاد المستثمر فائدة عظيمة جديدة، وحصل على علم في وقت قصير. يعني فائدة كبرى استغفار الملائكة له، من في السماوات ومن في الأرض. هذا يجب أن نعتقد بأنه حق وأنه واقع، وإن كنت لا ترى ولا تسمع، لكن أمة تؤمن بالغيب، ما قاله الله قاله رسوله عليه الصلاة والسلام. فنحن نؤمن بأن طالب العلم الذي آتاه الله شيئا من العلم لأنه أتى بأسباب الطلب يستغفر له من في السماوات من ملائكة الله الكرام الذين لا يحصي عددهم إلا خالقهم، ويستغفر له من في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء. وهذه فائدة، ثمرة عظيمة. والثمرة الخامسة، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. فضل العالم لأنه مبصر يقوم بالعبادة، وقد اجتمع فيها شرطان عظيمان لا بد من توفرهما في كل عبادة، الصواب والإخلاص. ولا يستطيع أن يأتي بالعبادة صوابا إلا العالم بها. لا يستطيع أن يوحد المكلف ربه إلا إذا تعلم التوحيد في نصوص الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. ولا يمكن أن يأتي أحد بالطهارة والصلاة على وجه التمام كما طلب منه إلا بعد أن يتعلم كيف يتطهر وكيف يصلي. وهكذا بقية الأعمال المفروضة والواجبة والحلال والحرام، فلا بد من الصواب. ولا يمكن أن يأتي الإخلاص إلا إذا كان المكلف قد علم الصواب في العبادة. فالمقصود فبد أن يتوفر هذان الأمران. ففضل العالم على العابد، العابد بدون علم، كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب لا يرى لها معه ضوء، ولا يحتاج الناس إلى الاستضاءة بالكواكب إذا كان القمر طالعا ليلة البدر 14 في غاية، لا سحاب يحجبه، في غاية الإضاءة. وهذا مثل محسوس يعرفه الناس جميعا، إذا نظروا إلى الكواكب ونظروا إلى القمر ما احتاجوا إلى الكواكب، وإنما حاجتهم إلى الاستضاءة بضوء القمر الذي يغطي ويغني عن كل شيء. وكيف لا يكون المثل رائعا وهو مثل نبوي ممن آتاه الله عز وجل جوامع الكلم. والفائدة السادسة، أن طالب العلم أخذ ميراث الأنبياء، وميراثهم العلم، لا الدينار ولا الدرهم ولا المتاع، فالآخذ به آخذ بحظ وافر، أخذ نصيبه. وخير الحظ حظه، لأنه متميز في هذه الدنيا عن غيره، علم وعمل وعلم، يدعى ربانيا في ملكوت السماء من علم وعمل وعلم يدعى ربانيا كما قال الله عز وجل ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وعلى العموم فالحديث صريح في الترغيب والحث على طلب العلم والرحلة فيه واستثمار أحسن الأوقات وأغلاها في التحصيل العلمي من أجل العلم به من أجل العلم به والعمل به والدعوة إليه بتعليمه ونشره. يمكن أن تكمل.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا الكلمة الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها رواه الترمذي وقال غريب وابن ماجه.
نعم الكلمة الحكمة ضالة المؤمن معنى ذلك أن الحق ضالة المؤمن المنشودة أي أن المؤمن يسعى ليعلم الحق ويعمل به فمتى وجد الحق وجب عليه اتباعه ورد ضده وهو الباطل متى وجد السنة عمل بها وذب عنها. نعم.
وعن علي رضي الله تعالى عنه قال إن الفقيه حق الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يرخص لهم في معاصي الله ولم يؤمنهم من عذاب الله ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره إنه لا خير في عبادة لا علم فيها ولا علم لا فهم فيه ولا قراءة لا تدبر فيها.
يا إله إلا الله. هذا أثر شمل على جملة من المعاني تتعلق بطالب العلم وهو يطلب العلم وينشره حيث بين رضي الله عنه أن الفقيه حق الفقيه يعني الفقيه حقا من لم يقنط الناس من رحمة الله إذا رهبهم لا يصل بهم إلى درجة تقنيطهم من رحمة الله فإن الله عز وجل نهى عن ذلك كما قال تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا بل يأمرهم ويذكرهم أن يجمعوا بين الخوف والرجاء ومن جمع بين الخوف من الله والرجاء فيما عند الله أمن من القنوط وأمن أيضا من الاسترسال في المعاصي. إذن معلم الناس وخطيبهم وواعظهم لا يجوز له أن يسلك هذا المسلك فيقنط الناس من رحمة الله أو يرخص لهم يأتي بنصوص الوعيد والرجاء فيرخص لهم في المعاصي فكأنه يدفعهم إلى المعاصي دفعا كأن يقول لهم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ولم يبين لهم أن للا إله إلا الله أركانا وشروطا وحقوقا ومكملات وواجبات. فربما يسمع السامع فيترك بقية الفرائض والأوامر ونحو ذلك. فإذا ذكرهم بهذا الحديث وهو حديث حق فلا بد أن يبين لهم بيانا شافيا، وأن لا إله إلا الله تستلزم القيام بجميع فرائض الله وأداء الواجبات والتقرب إلى الله عز وجل بالمستحبات وترك المحرمات، حتى يرفع الله درجات قائلها ويحط خطيئاته. فلا بد من الجمع في الموعظة بين الترغيب والترهيب، وبين التخويف بالنار والترغيب في الجنة، حتى يتم من وراء ذلك التوسط في العمل والاعتقاد. فلا القنوط من رحمة الله ولا اليأس طريقة المؤمنين ولا الترخيص في معاصي الله كذلك. قال: ولم يؤمنهم من عذاب الله، لأن عذاب الله تبارك وتعالى بيده، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، بل يوصيهم أن يستعدوا بصالح الأعمال التي فيها النجاة من عذاب الله. ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره، أفضل ما نطق به اللسان كتاب الله، فليكن في المقدمة من أعمالك وقراءتك، تأخذ نصيبك منه مفضلا له على سائر الكلام. وهكذا السنة النبوية، فلا يجوز أن ترغب عن القرآن وتميل إلى أقوال الرجال من منظوم الكلام أو منثوره رغبة عن القرآن، ولكن تأخذ نصيبك من القرآن وتأخذ حاجتك من كلام الرجال النافع المفيد من منظوم الكلام ومنثوره. إنه لا خير في عبادة لا علم فيها، لا شك عبادة على جهل فيها تشبه بالنصارى، فإنهم ضالون، ومن تشبه بهم من هذه الأمة فهو منهم فيما تشبه به فيه منهم. ولا علم بلا فهم، لا بد من العلم من الفهم. أما مجرد حفظ العلم بدون فهم للمعاني هذا نقص كبير. فإذا حفظت نصوصا من الكتاب والسنة في أركان الإسلام والإيمان والإحسان أو الحلال والحرام، فعليك أن تفهم المعنى، إذ لا تستفيد من هذه النصوص إلا أن تعلم ما فيها من المعاني. لذا أمر الله بتدبر القرآن من أجل فهم المعاني، كما قال عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر متعظ ومتدبر. وقال عز وجل: ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فأمر الله بالتدبر والفهم الصحيح. ولا قراءة لا تدبر فيها، لا يكون حظ الإنسان مجرد قراءة النصوص بدون فهم للمعاني، ولا يفهم المعاني إلا إذا تدبرها. فهذا الأثر أثر جليل، فيه من الوصايا النافعة التي ينبغي أن يحرص عليها. نعم. والأثر الأخير، الحديث الأخير،
عن الحسن البصري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة يحيى به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة رواه الدارمي.
وهذا الحديث في بيان فضل طلب العلم سواء رحل فيه أو في بلده بأي طريق من طرق الطلب، وأساسها الجلوس لدى المعلمين ثم البحث من الكتب ومذاكرة الأقران من أتاه الموت وهو يطلب العلم بهذه النية الصالحة ليحيى به الإسلام، حاز هذا الفضل العظيم، وهو أنه ليس بينه وبين النبيين إلا درجة، أي درجة النبوة، فهو شارك النبيين في الفضل لأنه شاركهم في المهمة التي جاءوا لها، فهم جاءوا بالعلم وجاءوا معلمين، وهو اقتدى بالرسل والأنبياء في ذلك، فحاز هذا الفضل العظيم. وفقنا الله لكل خير.
الشيخ في الحديث من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. شيخ، قلنا في الشيخ أيام الاختبارات يعني بعض الأسئلة يعني إذا جلاها أو تركها
لا يقول إلا بما تأكد منه بأن بما إذا تأكد من المعنى طال به، إن أصاب الحمد لله وإلا هو في محل التصويب والتصحيح له، لكن لا يعلم، يسأل عن آية لا يعلم معناها لا يجوز، لا لطالب العلم في قاعة الاختبار ولا لغيره أن يقول بدون علم.